بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدى وبشرى للناس جميعا، لما فيه من تشريع وأحكام وبراهين على عظم خالق هذا الكون. والقرآن الكريم لم ينزل كتابا علميا بحتا، بل فيه ما يشمل كل ما من شأنه إسعاد البشرية. مشاهدين الكرام، اليوم نتحدث عن الفؤاد في القرآن الكريم. معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. ورحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
ومعنا أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة. مرحبا بك يا دكتور مجاهد.
جزاكم الله خيرا.
يعني نحن ضيوفك في هذا البرنامج حضرتك الدكتور سامي.
أهلا بك.
في البداية دكتور، يعني اسمح لي يا دكتور مجاهد أن أنا أبدأ بالدكتور سامي حول الفؤاد في القرآن الكريم. بداية يا دكتور، يمكن في اللقاء السابق تحدثت مع الدكتور مجاهد حول القلب والسمع والبصر من منطلق الآية الكريمة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ونود أن نربط بين القلب والفؤاد في هذا اللقاء الطيب، ونبين هل هناك فارق بين القلب والفؤاد أم أن الأمر سواء، يعني القلب هو الفؤاد. بداية نود في اللغة أن توضح لنا سيادتكم ما الفارق بين القلب والفؤاد، وما هو المعنى اللغوي لكلمة الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. في اللقاء الماضي، وكانت فيه البداية المباركة، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير الكثير في هذا، تحدثنا عن القلب وتعريف القلب. وبالأصالة في هذا البرنامج الهدف أن نبين أن القرآن الكريم عندما استعمل لفظ القلب له دلالة تختلف تماما عن استعمال لفظ فؤاد. وإن كان بعض اللغويين عندما تقرأ في كلام علماء اللغة ترى أن بعضهم يقولون بأن القلب هو الفؤاد وأن الفؤاد هو القلب، في حين الناظر في آيات القرآن الكريم سيرى أن القرآن استخدم كل لفظ في موضعه. في البداية، لفظ القلب ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من مده التقلب والتحول، وذي الصفة أساسية في القلب مع الاشتقاق اللغوي، يعني مادة قلب يقلب والتقلب وهكذا، كلها تدور حوالين حركة واضطراب، حركة شيء في القلب كذلك.
نعم.
مادة فؤاد قلنا من الفئيد، والفئيد هو اللحم المشوي أو الشيء على النار، وطالما إن فيه شيء في الطبقة الخارجية على هذا اللحم تسمى الفئيد. إذا هناك يعني غشاء خارجي ما بداخله شيء آخر، وعلى ذلك يبقى الفؤاد هو الطبقة أو القشرة الخارجية للقلب. على كل هذا، القرآن عرض بشكل دقيق جدا الفوارق بين القلب وبين الفؤاد. من اللافت الانتباه، الذين يحفظون القرآن يرى شيئا عجبا، أن لفظ الفؤاد استخدم في الصور المكية. ما عنديش لفظ هنا فؤاد إلا وجه في الصورة المكية. مثلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول في الإسراء، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة في الأنعام، وهي مكية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون في النحل، وهي مكية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهي مكية. في سورة إبراهيم: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهي مكية. على هذا واضح جدا تماما أن القرآن استخدم اللفظ ده في السورة المكية، وده دليل قوي جدا أن الاستعمال ده لابد له من وقفة. ليه؟ لأنه لو كانت القضية مساوية هيبقى الاستعمال في السور المكية والسور المدنية على حد سواء. لكن أبدا واضح من هذا أن استعمالات القرآن للفظ الفؤاد في السور المكية ليه؟ لأنه القرآن الدعوة المحمدية يعني لما بعث رسولا سلام بالدعوة فبيعرض دعوة إلهية على مجتمع مشرك. الإعجاز الهيادي أو المنهج معجزة القرآن الكريم. هؤلاء القوم لهم خبرة ولهم دراية، بل كما قال يعني بعض العلماء تمكنوا من اللغة العربية تمكنا شديدا لدرجة أنه ماذا قال؟ العربية عند العرب وصلت إلى المملكة، يعني أصبحوا أصحاب مملكة عربية، إلى أن جاء القرآن الكريم وتوج ملكا على هذه المملكة.
نعم.
معنى ذلك أنت الآن تتحدث في إطار لغوي قوي جدا. لما يجي القرآن يقول إيه؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ده جاي في حق من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد عرض قصص السابقين. الآية دي جت في ختام سورة هود.
نعم تمام.
وسورة هود عرضت الكثير من بدء الدعوة المحمدية أولها، ثم ثنت بالحديث على سيدنا نوح وبعد ذلك على سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا هود وصالح، تقريبا إن صح التعبير الديانات الكبرى في العالم الإنساني. طيب ما سبب هذا العرض؟ الأذى الذي لحق برسول الله عليه الصلاة والسلام من كفار مكة. دعني أقدم هذه المقدمة يعني لأبين منها النتيجة اللي نريد إليها. لما هؤلاء لا يقبلون الدعوة اشتد حزن الرسول عليه الصلاة وحزن. طيب الحزن ده بالتأكيد يعني أصابه غم وأصابه حزن فأدى إلى اضطراب حركة، صح التعبير. لكن هنا لم يرد لفظ القلب أبدا. لماذا؟ لأن قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام موقن تماما بأن الذي معه من الله. يبقى هنا في جزئية ثابتة تماما لا تتغير ولا تتحرك. ما يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن ومن الضيق من قومه ومن الاضطرابات المحيطة بهذا الموقف لا تتجاوز منطقة الفؤاد. حتى هذه الله قال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به هذا الفؤاد الخارج. وعلى ذلك يبقى في مرحلة واضحة جدا لمرحلة الفؤاد وهي مرحلة التثبيت. طيب تعال معي في سورة الأنعام. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الآية قبلها على زخرف القول، ولا مانع أبدا أن كفار مكة كانوا يسمعون القرآن، لكن القرآن لم يقل سمعوا أو استمعوا، قال ولتصغى، والإصغاء ميل السماع. فرق بين السماع والميل إلى،
هو ميل عن السماع أم إلى السماع؟
إلى الإصغاء لغة، فلان يصغي إلى فلان يعني يميل إليه للسماع. هنا القرآن قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. ليه القرآن قال كده؟ لأن القرآن لو دخل في قلب هؤلاء لن تخرج حلاوته.
نعم صحيح.
فما زالهم حتى هذه اللحظة يسمعون والقلب مغلق.
يعني تصغى الأفئدة ولكن القلب
نعم. وهذا يؤكد على شيء أعتقد بكم جاد حياة إسرائيلي، أن الإصغاء عمل. الإصغاء حاسة إدراك، لأنه من وظائف السمع على المعنى. لكن ولتصغى إليه أفئدة، يبقى هذه الجزئية الضخمة دي ليه؟ لأن هم يسمعونه ما زالوا يسمعونه وقلوبهم مغلقة. لكن إذا ما دخل القرآن في قلوب هؤلاء فلن تخرج الحلاوة. وذلك أنا أكد جزئية دي لما ذهب أبو سفيان إلى النجاشي فبيسأله عن السلام وعن المواقف وعن فقال أيرتد أحد من الناس إذا دخل في دين الله؟ قال لا، هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. إذا معنى ذلك أن القضية هنا ما زالت مع هؤلاء في الفؤاد، وعلى هذا الفؤاد يكون محل سماع يكون محل ذكر لأنه أصغى.
نعم.
وطالما أصغى يبقى بالتأكيد هيصغي لمن؟ دي قضية عقلية.
صحيح.
على هذا يبقى واضح من الآن أن القرآن كان بيخاطب في العهد المكي في بيخاطب جزئية الفؤاد دون القلب.
تمام. دكتور رسامي، يمكن قرأت عن فضلتك أن الفؤاد هو غشاء القلب، ويمكن من كلام حضرتك لأنه هو الفقيد زي ما حضرتك قلت
الفقيد
مأخوذة من هذا، ولكن اسمح لي نذهب للأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد. دكتور مجاهد، يعني ذكر صاحب القاموس المحيط أنه إذا لم يكن الفؤاد هو القلب فماذا وأين يكون؟ وهذا السؤال أوجهه لفضلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة طبعا قبل ما أتكلم الحقيقة طبعا المعاني اللي قالها الدكتور سامي، الحقيقة أنا قعدت استعرض الآيات والصور فوجدت فعلا سورة هود والإسراء والفرقان والقصص والنجم اللي ورد فيها والنحل وإبراهيم، الحقيقة كلها فعلا صور مكية. يعني ده فعلا يؤكد أن الفؤاد له وظيفة. يعني برضو أنا عاوز أقول أن القرآن نفسه زي ما أستاذنا الدكتور سامي قال هو فرق القرآن بين الفؤاد وبين القلب. يعني فرق بين الفؤاد وبين القلب لما القرآن يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني ما قالش لولا أن ربطنا على فؤادها، يعني ما قالش لولا ربطنا عن فؤادها، والقرآن يعني الكلمة
لما ما ذكرش في الأول القلب على إنه فارغ.
بالضبط. يعني القلب هو ده يؤكد كلام أستاذنا الدكتور سامي إن القلب بيبقى إيه مش محل إنه يبقى فارغ أو المحل ده في محل الفؤاد.
نعم.
لكن أنا الحقيقة عاوز بس إيه يعني أقف أمام استنباطات القلب من الآيات.
نعم.
وبرضو أستاذنا الدكتور سامي يعلق على الكلام اللي أنا هقوله لأنه طبعا ده كلام مهم. فإحنا بنقول الفؤاد هو المحل اللي بيبقى فيه اليقين. ودي استنبطناها من الآية كذلك لنثبت به فؤادك. الآية دي جت مرتين في القرآن. المرة اللي قالها أستاذنا الدكتور سامي وجت في الفرقان أيضا. يعني جت أيضا في سورة الفرقان.
وقال الذين كفروا كذلك نثبت به فؤادك.
يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش عليه القرآن يعني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. فتثبيت الفؤاد هنا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال الأستاذ الدكتور سامي القلب مطمئن.
نعم.
والقلب فيه إذن المحل اللي حصل فيه اليقين هو الفؤاد. النقطة الثانية الحقيقة اللي أنا عاوز أستنبطها في معاني الفؤاد من الآيات القرآنية اللي احنا ذكرناها.
نعم.
إن الفؤاد قد يكون محل الذاكرة. ودي استنبطناها من وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فمن هنا يعني قال معظم المفسرون معظم المفسرين قالوا إن الفؤاد أم موسى هنا أصبح فؤادها فارغ ولم تعد تذكر إلا موسى فقط ونسيت كل شيء
اللي هي الذاكرة بتاعتها
اللي هي الذاكرة. يبقى ممكن نستنبط برضو أن الفؤاد هو محل الذاكرة.
نعم.
الفؤاد من وسائل التعلم عشان أنا أتعلم. الدليل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون شيء
وجعل لكم السمع. يبقى ده وسيلة من وسائل التعلم. شوف دقة القرآن بقى، ما قالش وجعل لكم الأذن، لا قال السمع، لأن الحاسة اللي موجودة جوه
السمع
مركز السمع نفسه.
تمام.
لأن أنا لو ليا أذن وحاسة السمع عندي جوه المخ مش مظبوطة هسمع وشافع.
صحيح.
فعشان اتعلم لازم ايه؟ اسمع وايه؟ واعي ما اسمعه.
صحيح. الادراك بقى والمعرفة.
وابصر واعي ما ايه؟
ما ابصر.
والله اخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وايه؟
والافئدة.
يبقى الافئدة من برضو من وسائل التعلم. وبرضو ناخدها من الاسراء الايه اللي ذكرها استاذنا الدكتور سامي، ولا تقف ما ليس لك به ايه؟
علم.
إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك
كان عنه مسؤولا. برضو
يمكن زي الآية السابقة لعلكم تشكرون. يعني
ما هو أنا برضو هسأل الدكتور سامي فيها الحقيقة معظم الآيات
لما عدي دي عشان أكد عليها. طبعا الدكتور سامي يقول أنا بس جزئية الآية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. في البداية القرآن استخدم اللفظين الفؤاد والقلب، لكن العجيب هنا لو قال وأصبح قلب أم موسى فارغا المعنى لا يتأكد.
لا طبعا المعنى يختلف تماما.
لماذا؟ لأن الله قال لأم موسى إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فعندها وعد سابق لا نزاع فيه،
وعد من الملك سبحانه وتعالى.
إذن على هذا اطمأن القلب وأصبح في موضع اليقين، لكن القرآن احترم العاطفة البشرية عند الأم.
تمام.
هذه العاطفة البشرية وهي يعني في موضع الخوف يقينا أو الفطرة، فكما قال الدكتور مجاهد في نوع من الحرص على موسى ففي وضع الإلقاء، ولكنها تردد ذكر موسى حبا له، فأصبحت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. لا يملأه شيء إلا ذكر من؟ ذكر موسى. لكن أصبح لولا أن ربطنا على قلبها، ده كان هيجتمع معنا الأمرين، أمر الفؤاد وأمر القلب، لكن وعد الله السابق جعل القلب في موضع اليقين. وهكذا إذا جاء الوحي المعنى ده يعني سازن قال فيه وصولا إلى قوله تعالى في سورة الفرقان كذلك لنثبت به فؤادك
ورتلناه ترتيلا.
لنثبت، لاحظ أن التعبير القرآني في كلمة ثبت، وده مهم جدا في التعبير.
عظيم.
ما قالش لنطمئن ولا لنهدئ، لا لا، لنثبت به فؤادك.
ما شاء الله.
الآية دي جت في سورة الفرقان وهي من أوائل ما نزل. ولو قرأت الاتهامات المشركين في سورة الفرقان والتجاوز العنيف له، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، أو يعني محاولة عنيفة جدا في زعزعة الموقف الإيماني عند رسول
الله.
فيأتي القرآن بيخاطب الجزئية دي لأن القلب من البداية ثبت لأنه رسول، لكن عندما تأتي عوامل خارجية فهذه العوامل الخارجية أنت في حاجة إلى تثبيتها.
صحيح.
فهنا لنثبت به فؤادك ثم قال ورتلناه ترتيلا. العجيب أن القرآن قال ورتلناه والواو دي غير فاء، لو قال لنثبت به فؤادك فرتلناه يبقى الكلام هنا واضح أنه في القلب في الفؤاد.
صحيح.
أبدا، نزول القرآن على القلب وإن نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن فرق بين نزول القرآن في موضع القلب والتثبيت من الأعراض من العوارض الخارجية للفؤاد. الجملة الأخيرة عشان مخصوصة الكتب جاهد وجعل لكم السمع والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا لم يذكر القرآن وجعل القلوب هنا؟ لأن القلب هو محل التكليف ومحل المحاسبة، والطفل في المرحلة الأولى إلى ما قبل سن التكليف ليس في موضع المحاسبة ولا في موضع المؤاخذة، فكانت القضية قضية إعلام بوجود وسائل إدراك، لكن عندما ينتقل إلى وسائل المحاسبة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم.
ولم يخل أفئدتكم.
أحسنتم يا دكتور، ولكن يعني هو اللي بيأخذني برضو لهذا الأمر، الموضع الوحيد في القرآن في سورة القصص والذي جمع أو اقترن فيه الفؤاد والقلب. وأود أن أوضح هذا مع الدكتور مجاهد، لكن اسمح لي يا دكتور بعد هذا الاتصال معايا الأخ محمد من البحيرة. السلام عليكم. أخ محمد من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا ريت نوطي التلفزيون وتابعنا من التلفون يا أخ محمد، تفضل. يا أهلا بيك، تفضل يا أخي.
ممكن أكلم الدكتور بس؟
تفضل معاك، تفضل يا أخي.
عايز أسأل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، تفضل.
يا ريت وطي
ممكن بس أسأل سؤال، مين هي أم موسى؟
طيب حاضر، شكرا يا أخي محمد، شكرا. يعني سؤال خارج اللقاء، يعني أود من مشاهدينا الكرام إن الأسئلة تكون في صميم الحلقة، وإن شاء الله يعني سنتناول كل مواضيع الإعجاز في القرآن الكريم، ويعني مع العلم والبيان في القرآن الكريم إن شاء الله يعني على مدار هذه الحلقات الطيبة. يعني هل من إجابة لهذا السؤال يا دكتور؟
والله الآن غاب عني اسم موسى، لكنه اسم يعني قريب أريبيا أو حاجة كده، يعني الآن لا يحضرني بالدقة، لكن
هذا يفيد
يفيد في
عشان كده القرآن ما ذكروش.
نعم سبحان الله. طيب يا دكتور يا ريت توضح لنا بقى يعني موضوع اقتران هذا اللفظ القلب والفؤاد، يعني في لفظة وفي آية واحدة في القرآن الكريم في سورة القصص.
ماشي، يعني احنا بس هنكمل المعاني المستنبطة من الآيات اللي احنا ذكرناها. نعم. فإحنا الحقيقة قلنا برضو من المعاني المستنبطة الآية اللي ذكرها أستاذنا الدكتور سامي، إن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. بعدين الآية اللي بعدها تقول إيه؟ ولتصغى، والدكتور سامي شرح الفرق بين السمع والإصغاء، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. دكتور سامح له قول جميل هنسمعه منه دلوقتي عن زخرف القول، يا ريت حضرتك تقول لنا لأن احنا هنستنبط منه معنى جميل دلوقتي.
يعني هنا الآية ما هو الزخرف؟ بداية الزخرفة هي تزيين القول أو الكلام، لكن عموما هي أنت تزخرف لما هو موجود تزيين. طيب هنا الكلام بيقول يعني زخرف القول
غرورة.
نعم. إذا أنت الآن أمام تعبير هو قول به غرور ولكنه كمان مزخرف.
نعم.
مزين. طب على هذا التعبير القرآني الزخرف برضو استخدم في سورة كاملة تسمى سورة الزخرف.
صحيح.
ماشي. إذا معنى كده أنه الزخرف ده معناه الزينة. والزينة أمر عارض للأصل.
جميل.
أمر عارض للأصل. القرآن قال إيه؟ زينة للناس، زينة حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة إلى آخر. إذا أنت الآن تكلم على شيء مزين.
تمام.
على شيء مزين. القرآن قال إيه؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. أنا قلت من دقائق إن الإصغاء معناه الميل. واضح تماما هذا أن هؤلاء ده مالوا إلى الزينة وإلى الزخارف بأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. إذن كأن قصة الميل للدنيا أو للشهوات أو إلى غير هذا تنافى تماما مع القلب. القلب لا يميل إلى هذا.
صحيح.
يبقى إذن الفؤاد يميل للشهوات.
طبعا واضح الآن يعني حتى
تمام، يعني الزينة للناس حب الشهوات يعني
الغرائز
والشهوات. هو قال إيه؟ الزينة للناس حب الشهوات، وده مهم جدا.
طبعا
مش الشهوات،
حب الشهوات ولكن مش الشهوات نفسها.
لا وده يتناسب مع الإصغاء. الميل أصلا بطبيعة الميل نفسها هي ميل للشهوة. طب الى شهوه ولا الى حب الشهوه؟ الى حب الشهوه. صح. لان مش كل الشهوات مذمومه، يعني حب الولد مش شهوه، حب الاموال حب وهكذا. فقال ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما. ده ياكد لك ان السياق العام في الايه دي بيقول ان الجماعه دول قلوبهم مش معانا.
تمام.
خلاص. صحيح. ولكن الفؤاد هو الآلة المحركة لهؤلاء. يؤكد هذا المعنى في سورة الأحقاف. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. لم يقل ولا قلوبهم. وده برضه أنا بأكد تمام، فما أغنى سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. طب معنى هذا ان الآلة المعبرة هناك مع هؤلاء القلب والفؤاد.
الفؤاد. يعني نقدر نقول ان الفؤاد هو محل الشهوات والغرائز وما شابه.
يقين.
يقين. يبقى اذا برضو
يعني في جانب استنباط بقى حضرتك عايز تقول
ايه؟ انا عاوز استنباط هنا، ان استنباط احنا قلنا ان هو محل اليقين ومحل الذاكرة ومن وسائل التعلم ومحل الغرائز والشهوات. وبعدين العاطفة. يعني فاجعل أفئدة من الناس
تهوي
تهوي. وبرضو أستاذ الدكتور سامي يقول لنا تهوي يعني اللفظ الحياة
برضو حتى كده
يعني
فاجعل خليني أقول حاجة انت هناخد وقتك انت
لا ابدا والله اصلا احنا اصلا هيوصلنا ده الحقيقه حاجه كويسه
يقصد الدكتور مجاهد هو عايز يوصل
انا عاوز هذا اولا من خلال
فاجعل افئده من الناس تهوي اليه. الهوي هو الميل والاصل والسقوط في الشيء.
نعم
فامه هاويه هوى يعني سقط. لكن ومن ده الهاويه والهوى هو الميل الشيء خلاص هوى فلان مال إليه. طيب هنا قبول إيه فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم
تميل إليه
لا ولا تميل ولا تأتي إليه. ده لابد هنا من قوة دافعة قوية تأتي رغم ألوف الناس
سبحان الله.
لو قال تأتي أو تحب يبقى في مجال الاختيار
صحيح. لا جعل
لا يعني هنا في
تهوي
تهوي
هنا دليل على ان في قوة
دافعة
شدت الناس الى هذا.
انا بقول لاخونا الدكتور لو قال فاجعل افئة من الناس تحبه او تعيش معه او تنزل اليه كل الالفاظ دي لا تأتي
صحيح.
انت عاوز قوة دافعة جدا الى هذا المكان تهوي اليهم بنسبة قوة السقوط. شوف لاحظ كده قوة الهبوط السريع ده فانت هتاخد منها قوة الدفع للحب المكان هذا المكان
سبحان الله.
فاختار لفظ لأن مكونات الحياة مفقودة فلا تتأتى الإقامة هنا إلا بعامل خارجي. طب إيه هو أن الناس تهوى هذا المكان وتحب هذا المكان؟ الهوى أعلى أو سبيل أقوى في الحب.
يمكن ده ياخدني لنقطة معينة دكتور. امبارح وأنا بشاهد أحد اللقاءات لأخ مسلم يعني والد كبير 96 عام أسلم وهو 96 سنة ألماني فيعني بيسألوه إيه اللي أنت تحبه أو ما تتمناه فقال ما أتمناه الذهاب إلى مكة والحج. فسبحان الله يمكن هذا يرتبط بالبيان
اللي كلما ذهبت الى مكه يزداد تزداد تعلقا يعني.
طب انا هقول لك حاجه منه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه. كان ينفع غير القران فاجعل قلوب الناس تهوي اليه لان القلب في اي موضع في العالم يحب هذا المكان
طبعا
ما عندوش هذا الجزئيه لكن احنا عاوزين قوه دفع او انتقال لا تأتى إلا لمتحرك أو قوة استقبال لا تأتى إلا مع الفؤاد. حاجتين قوة دفع بالانتقال مع الهواء تهوي وقوة استقبال حركي تأتي مع الفؤاد الخارجي. أما حب الكعبة أو حب البلد الحرام فمثل ذلك لا يتهاون فيه بل هو مطلب أساس. فلما قال اجعل أفئدة من الناس تهوي لأنه يعلم أن قلوب الناس تحب هذا المكان لكن عاوزين انتقال صحيح. عاوزين ايه انتقال.
يمكن من كلام حضرتك تهوي هنا تشمل الحب ايضا
ده 100% لكن قلت لك الحب الذي يؤدي الى حركه.
نعم صحيح
يؤدي الى ايه
صحيح
الى حركه
صحيح. ايه الاستنباط بقى يا دكتور مجاهد؟
الاستنباط انها فعلا العاطفه وعاطفه نعم. جياشه مش عاطفه عاديه يعني بتهوي الى هذا المكان. يبقى انا الان عاوز اقول بس من دي الاماكن كلها متعلقه بالفؤاد.
نعم صحيح.
عاوز اقول برضو بعض الملاحظات الحقيقه لما بنتكلم بقى في شغلنا وتخصصنا لما نيجي في علم الاجنه يعني هنجد دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم على علم الاجنه مثلا يقول جعل لكم او انشا يعني بيجي دايما بجعل وانشا. فهنجد دايما القران يجيب الافئده بعد السمع والبصر لما يجيب جعل او انشا
في اقتران بين السمع والبصر
والفؤاد بس دايما هتجد الفعل اللي بيتكلم عن الخلق هتجد جعل او انشا.
نعم
جعل لكم السمع والابصار والافئده
صحيح
والذي انشا لكم السمع والابصار والافئده.
نعم
فدي في الخلق والله اخرجكم من بطون امهاتكم
لا تعلم
ده خلقه لا تعلم وجعل لكم
السمع
ده برضو جعل والأبصار. لكم السمع والابصار ففي اقتران في كل ايات الخلق بين السمع
والبصر
والفؤاد. وانا قلت تركيز الناس تفهم معايا السمع الحاسه وليس الاله مش الاذن.
الاذن هنا يعني أيوه. العضو لكن الحاسه داخل القشره المخيه
بالظبط الحاسه داخل القشره المخيه
قوه السمع نفسها
ايوه والابصار يعني الابصار
وليست البصر
وليست الرؤيه
تمام.
مش اللي انا بشوفه بعيني مركز البصر برضو موجود
في مؤخرة
المخ.
نعم.
موجود في مؤخرة المخ.
تمام.
والأفئدة هل من الممكن لتعلقها بالسمع والبصر تبقى حاسة؟
طب أنا يعني من كلام حركة أخذ نقطة معينة دكتور، يمكن دايما يذكر السمع قبل البصر.
لا تخليها الحلقة تانية.
يعني يمكن هم كلام فيها برضو قالوا لموضع السمع والبصر في المخ.
معلش في كلام كتير. لا مش موضع السمع والبصر بس. خلينا في إحنا الحلقة النهاردة عن السمع ده كلام طويل جدا.
صحيح.
وفي لكن طيب. ده يبقى ده مركز.
تسمح لي اخذ اتصال وهنرجع للنقطة دي تاني. معايا الاخت اسماء من القاهرة. السلام عليكم الاخت اسماء.
كنت بس عندي سؤال. قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات.
نعم.
فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل.
نعم.
السؤال هنا ما معنى زيغ القلوب وما المتشابهات من الكتاب؟
معنى زيغ القلوب،
ما معنى زيغ القلوب في تلك الايه وما معنى المتشابهات من الكتاب؟
طيب حاضر، شكرا،
جزاكم الله خير.
شكرا. طيب يا دكتور مجاهد ندخل للجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها. الفؤاد،
خلي بالك ان الجزئيه اللي قالتها الاخت دي الحقيقه انا ذاكرها يعني بس ما كنتش حاططها.
طب خلينا نقولها عشان
اتفضل. اتفضل يا دكتور.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. القران بتقسم اياته الى محكم والى متشابه. المحكم ما استقل بنفسه في المعنى فلا يحتاج إلى مبين آخر.
تمام.
يبقى آية محكمة لا تحتاج إلى بيان آخر. لكن إذا وجدت آية مجملة واحتاجت إلى تفصيل، مثلا آية مطلقة واحتاجت إلى تقييد، يبقى تشابه المعنى عندي، أو أنه منه المتشابه ما تشابه بعضه لبعض من باب تشابه القصص، تشابه المواعظ، ده معنى. المعنى الثاني اللي هو المقابل للمحكم هو المعنى، بعض علماءنا قالوا المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وحملوا ذلك على آيات الصفات والدخول فيها والبحث في هذه المعاني. مع أن أنا شخصيا أقول أنه المتشابه ده من تشابه الشيء يعني في نوع من الاشتراك بينهم في الذات مرة أو في الصفة مرة، ده تشابه.
صحيح.
القرآن الكريم في هذا التشابه، وفي علم كامل اسمه علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. لكن خليني أرجع للآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وده كلام أنا جاوبت ليه، لأنه الموضوع معنا في الحلقة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، مع أن الزيغ معناه الميل، لكن القرآن لم يقل ميل، قال زيغ. الزيغ في سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ميل هنا، الميل في بعض أحيان قد يكون ميلا محمودا، لكن هذا ميل مذموم. يبقى الزواغان هنا إيه؟ بلغتنا العامية زاغ عن الحق.
صحيح.
كأنه عرف أن ذلك هو الحق ثم زاغ عنه. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ويعلمون أن هذا هو الحق وأن المحكم هو الواضح، فيتركون المحكم والحق ويتبعون المتشابه. وأعتقد القصة واضحة، لما جاء رجل يسأل يعني مالك عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، في آخر القصة. فإذا هنا كلمة زيغ في هذا ودي من أوصاف القلوب ولم تأتي مع الفؤاد.
ما شاء الله.
الذين يقرؤون في كتاب الله لا يجدون هذا الوصف مع الفؤاد أبدا. لكن ده وصف خاص بماذا؟ بالقلب. ليه؟ لأن دي قضية إيمانية. والقضايا الإيمانية محلها القلب.
تمام. طب سمعت يا دكتور باتصال آخر. معايا أم عامر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا رب على هذا الموضوع المحير يعني والقيم. تساؤلي هو بالنسبة للفؤاد.
نعم.
يعني في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أستشعر كما ذكر الدكتور في النهاية في هذا الكلام أن السمع هو حاسة أو وظيفة الأذن، ولا يتم ذلك إلا بردود الفعل العصبية السليمة بين الأذن والدماغ والقلب إن كان سليما.
نعم.
البصر حاسة النظر الخاصة بالعين.
نعم.
وهي لا تتم إلا أيضا بسلامة الأعصاب بينها وبين الدماغ.
تمام.
فهل الفؤاد كذلك هي وظيفة القلب المتصلة بالدماغ، أي أن يعي كل من الأذن والعين، وكذا القلب وظيفته التي خلق من أجلها؟ يعني هذا والله أعلم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، شكرا.
سؤال رائع،
سؤال جميل ومرتبط بمناط الحلقة
الحقيقة. يعني أظن أنا اتناقشت معك فيها دكتور أنور.
تمام. صحيح.
لكن أنا برضو هجاوب عليه في ضمن الكلام، يعني لأن الحقيقة السؤال في صميم الحلقة.
نعم، ما شاء الله.
دايما برضو الملاحظة اللي أنا لاحظتها، يذكر الفؤاد دائما بين السمع والبصر، بعد السمع والبصر، بعد السمع والبصر في آيات القرآن كله، بينما يأتي ذكر القلب أحيانا قبل السمع والبصر.
صحيح.
كما في قوله تعالى ختم الآية معنا.
نعم.
ختم الله على قلوبهم
وعلى
سمعهم وعلى أبصارهم. وقد يأتي بعد السمع والبصر كما في قوله تعالى وختم على سمعه
وقلبه
وجعل على بصره غشاوة، يبقى بين السمع والبصر. وقد يأتي بعد السمع والبصر قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم.
يمكن زي ما قال دكتورنا الدكتور سامي في الحلقة الماضية متقلب.
ماشي.
نعم.
لا يعني فده يعني يدل فعلا ان قضية القلب مختلفة. الأخت بتسأل سؤال جميل جدا بقى، وان نحاول نجاوب عليه فعلا. اذا كان البصر هو المتعلق بالعين عن طريق وصلات عصبية، كلامها صحيح 100%، وأن الأذن مركز السمع متعلق بالأذن من خلال وصلات عصبية.
نعم.
ده كلام صحيح تماما يعني. فهل الفؤاد متعلق بالقلب من خلال وصلات عصبية؟
نعم.
هو ده السؤال.
زي يمكن قال برضو أحد الباحثين في المجال، قالوا أو أحد المفسرين أن الفؤاد هو محل القلب أو عمل القلب. فتفضل حرك بقى وضح لنا.
فأنا يعني الحقيقة هأشير إلى بعض الأبحاث العلمية اللي يعني خلاص أصبحت واقع يقيني. إن المخ فعلا لو إحنا تعرضنا للمخ يمكن في صورة ممكن نشوفها يعني
إن شاء الله معانا، إن شاء الله تنزل.
يعني ممكن تنزل الصورة. الحقيقة إن لو إحنا بصينا للمخ،
الصورة معانا دكتور،
أيوة الصورة معانا، لو إحنا بصينا للجزء الأخضر من الصورة أو الجزء الأعلى منه بقى،
نعم،
الجزء الأعلى من الجزء الأخضر دهوت، لو إحنا بصينا إليه هنجد فيه مراكز موجودة هنا، لو قلناها باللغة العربية بلاش أقولها باللغة الإنجليزية يعني.
يا ريت.
مثلا في منطقة اسمها حصان البحر لتشابهها
بشكل حصان البحر.
في منطقة اسمها اللوزة، ومنطقة اسمها الزنار، ومنطقة اسمها المهاد، وفي تحت المهاد.
نعم.
برضو لو بيتابعنا أطباء يعني المهاد هو السلمس، لأن ده تعبير مشهور جدا طبي.
صحيح.
وتحت المهاد هو الهايبوثالامس. لو احنا بصينا لوظائف هذه الاعضاء، المهاد هو الاحساس بالالم.
الاحساس بالالم،
اي مكان الاحساس،
مركز الاحساس بالالم في
مركز الاحساس بالالم. والزنار هو الاحساس بالم الحريق. في تخصص هنا.
نعم.
وحصان البحر واللوزه الذاكره افتقد في اكتر من مكان. واللوزه ايضا فيها العواطف والشجون والحزن والحب وكل ده موجود في منطقة اللوزة. منطقة المهاد اللي هو السلمس ده، دي المنطقة اللي بتتجمع فيها كل الأشياء القادمة.
تمام.
من الجسم المختلف زي الألم مثلا، لو أنا وخصت واحد بإبرة،
تمام،
هيحس بالألم، هيروح لازم يروح للسلمس الأول اللي هو المهاد. لكن في نقطة مهمة جدا أنا عاوز أوصل لها، حتى تحت المهاد، معلش عشان أكمل الصورة، تحت المهاد ده العلماء بيقولوا إن ده مكان الغرائز اللي موجود فيه الغرائز. أيوة. الجوع، العطش، دي كلها مراكز موجودة داخل الهايبوثالامس اللي هو تحت المهاد. فيمكن إحنا استنبطنا من الآيات كل هذه المعاني، لكن في نقطة مهمة قوي قبل ما أنتقل للإجابة على سؤال الأخت. كل هذه الأماكن لا يمكن ان انا اعي هذه الدرجه الا اذا وصلت الى قشره المخ. يعني ايه؟ برضو اشرح للناس بالتفصيل بسيط شويه. انا حسي مثلا شفت صوره، لو قشره المخ عندي سليمه هشوف الصوره دي، هقول دي صوره مثلا
أحمد أو محمد.
أحمد أو محمد تماما، وأنا عارفها وموجودة عندي في الذاكرة بتاعتي تمام. مخزنة
تمام.
خلي بالك من الكلام، الكلام دقيق جدا. طيب يبقى إذن أنا شفت لو عندي قشرة المخ مش مظبوطة هشوف الصورة بس مش هفهم ده مين.
صحيح،
أنا شايفها بس ما عنديش درجة إيه الوعي، حاسس بالألم وهحوش رجلي بس مش مدرك إن ده ألم. أنت واخد بالك؟ عندي عاطفة بس مش عارف أعبر عنها.
يعني مركز السمع ومركز البصر يعني قام بوظيفته،
متعلق بوظائف عليا.
صحيح،
الوظائف العليا دي موجودة في قشرة المخ. يعني الوظائف العليا دي موجودة في قشرة المخ. تمام؟
تمام.
بدون هذه القشرة يعني أنا لو شفت
خلايا سمع تمييز الوظيفة.
أيوة، موجود في القشرة.
يعني خلينا نقول إن الجهاز بيدرك الوظيفة.
تمام.
لكن تمييز الوظيفة
دي درجة أعلى، وده اللي بيفرق الإنسان عن الحيوان. طبقة القشرة البسيطة دي قد يكون مخ الحيوان أكبر من مخ الإنسان.
صحيح،
أكبر
توجد هذه القشرة،
لكن القشرة دي في الإنسان هي أسمك ما يكون ووظائفها مهمة جدا. هذه القشرة قشرة بسموها قشرة لأنها رقيقة بالنسبة لحجم المخ.
صحيح،
وهي تغطي المخ من أعلى. يعني هذه القشرة تغطي المخ من أعلى. هذه القشرة المخية وهذه المراكز اللي احنا اتكلمنا عليها هل لها ارتباط بالقلب؟ لها ارتباط شديد جدا جدا بالقلب العضوي اللي هو بيضخ الدم ده. وكل الاطباء يعرفوا معايا ان انا لو كلمت عن منطقة المهاد وما تحت المهاد وتحتهم بقى منطقة اسمها منطقة جذع المخ اللي بتسمى باللغة الانجليزية عشان برضو الاطباء برين ستيم. منطقة جذع المخ دي فيها المراكز التي تتحكم في وظائف القلب العضوي اللي موجود عندنا. فلو هذه المراكز حصل فيها نزيف لا قدر الله بتبقى الحالة خطيرة جدا. ليه؟ لأن فيها المراكز الحيوية اللي متعلقة بالتنفس ومتعلقة بضغط الدم ومتعلقة بالقلب، فبتختل كل هذه الوظائف. فإذا هناك تعلق كبير بين هذه المناطق وبين القلب. يعني هناك تعلق كبير جدا بين هذه المناطق وهذه القلب. وهذا يعني اجتهاد قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، لكن احنا بنقول ان احنا بنحاول ان احنا نقرب المعنى للناس. واذا صحيح. كنا يعني اصبنا في هذا الاجتهاد فمن الله. واحنا اتمنى ان طبعا الايميلات تتعطى وحد عنده اي افكار ممكن يراسلنا بيها
ان شاء الله
يراسلنا بيها. فانا رايي برضو ان الفؤاد متعلق بالقلب ولا يمكن أن ينفصل الفؤاد عن القلب، لكن وظائفه مختلفة عن القلب. وظائفه مختلفة عن القلب كما قلنا. لكن هناك تعلق بين القلب وبين الفؤاد يقينا حتى بالطريقة العلمية. إذا اعتبرنا أن الفؤاد هي هذه المراكز، وهذا زي ما بقول اجتهاد وليس كلام نهائي. يعني ده اجتهاد.
تمام يا دكتور مجاهد. دكتور سامي، يمكن الفؤاد في القرآن الكريم جاء في صيغة الإفراد في 5 آيات وأيضا جاء في صيغة الجمع في 10 آيات، فؤاد وأفئدة. يعني هل لهذا دلالات لغوية معينة؟
دعني بس أعلق كلمة على ما قال دكتور مجاهد.
نعم،
لابد بالفعل من ارتباط بين الفؤاد والقلب. انا مش هدخل طبيا، ده مش تخصصي. لكن علماء التفسير يقولون، وده كلام اهل اللغه بالمناسبه في لسان العربي والنقاء، والفؤاد غشاء القلب.
تمام.
وطالما قالوا غشاء فالغشاء ده شيء تماما ملتصق او بيغطي شيء اخر، بيغشيه غشاء. وطالما انه هيغشي في التصاق. وانا اتصور انه لان بعض العلماء الذين قالوا بان الفؤاد هو القلب والقلب والفؤاد للتداخل حتى الوظيفي.
تمام،
التداخل الوظيفي. يبقى احنا معنى ذلك ان عندنا، وده برضه بالمناسبه انا بقول ان في تداخل وظيفي بين الفؤاد وبين القلب. يعني قصه العلم هنا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. وده هنجاوب على السؤال بقى هنا، الافئده. يعني كان وجعل لكم السمع والابصار والفؤاد، هنا الجمع يتناسب مع جمع، ان السمع والبصر والفؤاد. طيب هنا التعبير بالإفراد والتعبير بالجمع ده هيبقى يراد به إيه؟ لكن الجزئية اللي قبل ما جاوب عليه بقول إنه لابد يقينا من وجود علاقة بين الفؤاد وبين القلب. بصرف نظر عن أنا لفت انتباهي كلامكم مجاهد وأنا بسمعه باستغراب، بيقول تحت المخ المهات اللوزة حصان البحر. أسأل سؤال، ده مصطلحات علمية متفق عليها؟
متفق عليها.
يعني المهات دي
ترجمة، دي ترجمة للكلام الإنجليزي، يعني ترجمة متفق عليها.
يعني احنا الآن هيتكلم من خلال دي ترجمة علمية
متفق عليها. متفق عليها تمام.
مهات ولوزة وحصان البحر.
نعم.
لما اللي ينظر صورة المخ على الجهاز يعني لا قد لا يجد مثل هذا الأمر الصعب جدا إنه المراكز دي. لكن المهاد في اللغة العربية عندنا ما يمهد للصبي، ولما هقول ما يمهد للرضيع ده في الحالة دي بالفعل أي حاجة ممكن تقلمه، لكن هو ما عندوش أدنى تمييز لجهة المصدرية.
تمام صحيح.
طيب على هذا المهاد ده له علاقة، احنا اتفقنا سمعنا الآن من كلامك بجد بأن المهاد يساوي إدراك الألم، لكن صحيح. تمييزه إيه أو إنه إيه؟
القشرة بقى،
القشرة المخية. اللوزة ده مرحلة أعلى،
الذاكرة شوية وبعدين
ذاكرة. حصان البحر ده أشد فيه. إذا حتى هذا التقسيم الإلهي لهذه المرحلة الطبية أو صح التعبير في السجن وسموه إيه؟
الفسيولوجيا
بسموها كده. فمعنى ذلك انه التقسيم ده برضو في غشاءات موجوده
طبعا.
غشاءات صحيح. موجوده عشان كده بقول انه القلب في رأيي والله اعلم لابد وان يحاط بغشاءات متعدده عشان احافظ على هذا القلب. واول حفاظ على القلب ان يوجد الفؤاد، لانه هو هيبقى الغطاء العام لهذا القطاع.
نعم.
خلاص
لا احنا ما زلنا يعني عايز بس ارجع لنقطة معينة، وحديث التلبينة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التلبينة تجم فؤاد المريض. يعني عايز يعني بص يعني ذكر بعض المفسرين ان الفؤاد هو المعدة كما حاجة حكى ابن حجر في الفتح. فعايز حرك يا ريت يا دكتور توضح لنا هذه
الفؤاد والمعدة.
نعم.
لا احنا هنا لما بنتكلم طبعا حديث التلبينة واضح وفي البخاري ولا اشكال في هذا، لكن يبقى ايه انه اذا ده بالعكس انا شايف ده انه ابن حجر بيوسع الدائره تماما.
صحيح
بيوسع الدائره، وعلى هذا ده اعطى خلى الفؤاد هو منطقه عظمى وبداخلها اشياء اخرى. لكن واضح ان القلب هو سويداء القلب، يعني الجزء الداخلي. لو انا عملت الان دائره على الجهاز هذا، احط بقى عندي الجوف والصد، وحط منهم بعد كده الفؤاد، وحط اخر نقطه فيها يبقى القلب.
نعم.
طب على هذا يبقى التلبينه المعده موجوده فين؟ في القلب؟ لا
في الجهاز الهضمي.
في الجهاز الهضمي. يبقى اذا اعتبرت ان الغشاء الخارجي هوسع غشاء الفؤاد الى اعلى، يبقى على هذه الحاله يصلح ان يكون تكون المعده قريبة من هذا المكان والمجاورة باعتبار المحل. صح التعبير لغويا يعني.
طب لي تعليق برضو على حديث التلبينة. يعني الحقيقة يعني يمكن مستفاد من روايات أخرى لهذا الحديث إنها بتذهب الحزن وتذهب.
نعم صحيح.
يعني
لتكملة الحديث يعني أنا ذكرت الجزئية الخاصة
يعني أنها وكانت يعني وما وفعلا اللي بياخد اللي عندهم نوع من الأرق ما بيعرفوش يناموا كويس لو خدوا التلبينة بيعرفوا يناموا. اللي عنده نوع من
نقول للناس التلبينة بس عشان
التلبينة دي عبارة عن تركيبة من الشعير يعني حب الشعير نفسه يعني
لو وضحناها بقى عشان يعملوها. احنا عاوزين نقول للناس اللي عندهم
هي موجوده بتيجي جاهزه يعني هم لو سالوا الامر هين يعني
هي ما موجوده التلبينه وما
بس انا عايز افهم برضه حضرتك يا دكتور معنى كلمه تجم يعني الكلمه نفسها
اشباع ده يعني ايه تعرف ايه انبساط
بالظبط كده يعني
هو ده تجد معنى يعني استجمام انبساط تزيل ده يعني ايه بقى. وهو ده اللي انا عاوز اقول ان كلام دكتور مجاهد هو ده المعنى النفسي. اصله لو كان المعنى طبي او معنى عضوي يبقى مش تجم تشوي او تزيل، لكن
صحيح
ده معنى نفسي تماما.
يعني كلام النبي عليه السلام كلام دقيق جدا يعني ما قالش فعلا تشفي، قال تجم زي ما حضرتك بتقول. انا باكد على كلام حضرتك. فيعني معناها انه برضه احنا قلنا ان محل الحزن موجود في الفؤاد. فاحنا ما خرجناش خالص.
صحيح.
يعني ده اجتهاد قاله ابن حجر يعني بالنسبة أنها قد تكون المعدة. ويمكن أنت لو تذكر اللي درسوا الطب برضو عندنا صمام في المعدة اسمه الصمام الفؤادي. يعني برضو المعدة في اللغة يمكن يكون مرتبطة بالفؤاد برضو. لكن في ارتباط يعني
محل
ما نقول حركة لا ده في كمان في ارتباط في السيولوجي.
طيب ده حاجة
يعني بالضبط يعني في ارتباط في السيولوجي بمعنى ايه؟ بمعنى برضو ان وظائف الجوع والشبع اللي انا قلتها هذه الوظائف برضو موجودة في منطقة المهاد وتحت المهاد تحت المهاد بالذات.
نعم.
موجود فيها المناطق التي تتحكم في المعدة وبرضو لو اختلت هذه المراكز بيختل القابلية ممكن الإنسان لو حصل اختلال يأكل من غير ما يشبع يأكل كمية مهولة جدا وما يشبعش يحس بحاسة أنه شبع وممكن يفقد الشهية تماما لو حصل خلل في هذه الأماكن.
حقيقة مستغرب جدا للتوصل العلم الدقيق لقصة ما يسمى بالقشة المخ دي يعني المهاد واللوزة وحصان البحر. أسألتك سؤال وقلت ده محل اتفاق في الترجمات الإنجليزية. ده يعني شيء مبدع ومبهر إن القرآن لما بيتحدث عن الغرائز أو العواطف أو التركيبات دي كلها ويحملها هذا الجزء هذا الجزء المخي إن صح التعبير آله الخلق والأمر.
نعم والله يعني ده بس يعني عاوز الحقيقه اقول ان النقطه مهمه قوي ليه الافئده مرتبطه بالسمع والابصار.
طيب دكتور مجاهد ليه الافئده مرتبطه بالسمع والبصر وموضوع القلب يمكن هيبقى في لقاءات قادمه ان شاء الله نتكلم عن هذه النقاط ونوضحها مع الاستاذ الدكتور سامي. لكن للاسف وقت الحلقه انتهى وان شاء الله في اللقاء القادم نبين هذه الامور التي يظهر فيها اعجاز القران الكريم وبيانه في هذا البرنامج العلم والبيان في القران الكريم. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان نتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاك الله خير. شكرا. وأيضا مشاهدينا الكرام نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور
وجزاك الله خير.
شكرا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها
سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه
سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها
ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بها